مشغول أحبائي، أتأمل معكم في هذه الفرصة في هذه الليلة في هذا الإنجيل. قرينا منه بعض المقاطع، إنجيل لوقا. وإنجيل لوقا في الحقيقة له طعم خاص وله أسلوب خاص. كل إنجيل زي ما احنا عارفين له الرؤية بتاعته عن شخص المسيح. فإنجيل متى مثلا بيتكلم عنه كالمسيح القوي، المسيح الملك، المسيح ابن داود. عشان كده بنلاقي ان كل مشغولية قلب متى ان هو يثبت ان هذا هو الملك ابن داود. 65 مرة فيجي كلمة لكي يتم ما قيل بالنبي القائل. انجيل مرقس بيتكلم عن المسيح كالخادم العظيم اللي قدم نفسه لله بلا عيب. عشان كده بتتكرر فيه كلمة وللوقت 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 42 مرة تتكرر الكلمة دي، إن المسيح هو الخادم اللي في كل لحظة يقول يصنع خيرا. جيل يوحنا بيتكلم عن المسيح كابن الله العظيم، هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد ومن بدايته، والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب. إنجيل لوقا كتبه الدكتور لوقا. دكتور لوقا شخص أممي مش يهودي. هذا الإنجيل يسمونه إنجيل النعمة، يتكلم عن المسيح كالكاهن العظيم، ابن الإنسان المبارك، طبيب النفوس. عشان كده هذا الإنجيل يتميز بميزة في غاية الروعة لما نتأمله قصة قصة. إنجيل لوقا يسمى إنجيل المساكين. ولماذا سمي إنجيل المساكين؟ لأن في العهد الجديد كله جت كلمة مسكين 12 مرة، 9 مرات منهم في إنجيل لوقا بس، يعني كل باقي العهد الجديد كله جه 3 مرات، لكن 9 مرات في إنجيل لوقا. إنجيل لوقا هو الوحيد اللي تكلم عن مثل الابن الضال. وحيد إنجيل لوقا هو الوحيد اللي اتكلم عن قصة ومثل السامري الصالح. إنجيل لوقا لما هندور 20 معجزة جت في إنجيل لوقا، كل معجزة منها لشخص مسكين ولشخص غلبان. هو اللي بداية أول عظة قالها المسيح، قال روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. دي بدايته. ولما وعظ على الجبل أول ما فتح فاه قال طوبى مش للأغنياء لكن طوبى للمساكين. وهو اللي قال لنا قصة الغني ولعازر لما قال عن الرجل الغني اللي يتنعم مترفها كل يوم وعند بابه مسكين اسمه لعازر. وقال مات الغني ودفن لكن مات المسكين وحملته الملائكة. يعني أحتاج وقت كبير ان احنا لو نشوف قد ايه جمال المسيح في انجيل لوقا، لكن بدعوكم ان احنا نقرا انجيل لوقا كله على بعضه ونطلع فيه كلمه المسكين قد ايه جات. لكن النهارده انا مشغول ان اتامل فقط معكم عن المسيح كطبيب المساكين، وازاي نقدر نستفيد من هذا الطبيب العظيم. قد ايه بنتاثر لما بنقعد قدامه ونصلي زي ما كنت بسمع في الصلاه ان احنا غلابه يا رب ومساكين أمامك. وعايز أتكلم عن 5 مساكين في هذه الأجزاء اللي أنا قريتها. بس 5 مساكين دول عرفوا يستفيدوا من الرب، لأن الرب قال روح الرب علي لأنه مسحني مش لأبشر البشر ولا لأبشر الأغنياء ولا الأقوياء ولا الأصحاء، لكن روح الرب علي لأنه مسحني لأعمل إيه؟ لأبشر المساكين. مين هم المساكين دول؟ هتأمل معاكم تأمل بسيط مش طول عليكم، لكن احنا قرينا في 5 أجزاء أو 5 قصص أو 5 شخصيات قرينا عنهم تعامل معهم الرب في هذا الموقف. أول جزء قريناه كان في لوقا كام؟ 4، اللي فيها روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. تاني جزء قريناه كان فين؟ لوقا 7. ولوقا 7 بيتكلم عن الرب لما دخل إلى بيت الفريسي صنع له سمعان الفريسي ضيافة، ودخلت امرأة خاطئة في المدينة وجلست وقفت من ورائه باكية وكانت تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها. ودي كانت أول شخصية. الجزء الثاني اللي قريناه بعد لوقا 7 كان لوقا 8. وفي لوقا 8 قرينا عن مين؟ قرينا عن مين في لوقا 8؟ كنتوا معايا ولا مش معايا في القراءات؟ الله يكون في عونكم ويكون في عوني برضه. أول شخصية قرينا عنها واحد مجنون، مجنون كورة الجدريين. ومجنون كورة الجدريين عارفين القصة، إنه استقبل الرب، الرب أمر الروح أن يخرج منه. لما أمر الروح أن يخرج منه وراحوا في قطيع الخنازير، جم أهل الكورة، ولما جم أهل الكورة ليروا ما جرى، لقيوا الراجل المجنون دوا وهو جالسا ولابسا وعاقلا وجالسا عند قدمي يسوع. ده المسكين الثاني. المسكين الثالث كان قبل لقى 10 في لقى 8 برضو، واحد تاني، واحد رئيس مجمع، جاء لأن كان له بنت عندها 12 سنة وكانت في حال الموت. يقول فوقع عند قدميه وطلب إليه أن يدخل بيته، وانطلق الرب معه. عارفين القصة، لما قولوا ناس من البيت قالوا لا تتعب المعلم بعد، ابنتك ماتت. فقال له لا تخف، آمن فقط. المسكين الرابع أو المسكين الرابعة كان في أصحاح 10، ودخل الرب قرية فاستقبلته في بيتها امرأة اسمها مرثا. كانت مرثا مرتبكة في خدمة كثيرة، وقال لها الرب أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، لكن الأخرى مريم، يقول أما مريم فكانت جالسة عند قدميه تسمع كلام. وقال الرب عنها اختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. آخر جزء قريناه كان في لوقا 17. وفي لوقا 17 أيضا في هذا الجزء نلاقي أن الرب استقبلوا 10 رجال برص وهو في وسط السامرة والجليل، ولما رأوا المسيح تبارك اسمه صرخوا بصوت واحد يا معلم ارحمنا، فرحم العشرة وقال لهم اذهبوا أروا أنفسكم للكهنة. ولما مضوا طهروا، لكن واحد منهم لما رأى أنه شفي رجع وخر عند قدميه شاكرا له وكان سامريا. الخمسة دول الحقيقة مختلفين، منهم نساء ومنهم رجال، منهم ناس فريسي، واحد منهم فريسي سمعان الفريسي، ومنهم واحد رئيس مجمع، ومنهم واحد مسكين أبرص سامري أبرص. ففيهم اختلافات كتيرة، منهم رجال ومنهم نساء، منهم ناس مقامهم عالي جدا ومنهم ناس بسطاء، منهم ناس يهود ومنهم ناس سامريين، منهم شخص رئيس للمجمع ومنهم امرأة خاطئة في المدينة، يختلفوا في جوانب كثيرة. لكن الشيء اللي بيميز الناس دول كلهم زي ما احنا عارفين، ودي اللي بيميز إنجيل لوقا في الحقيقة، إن الخمسة دول يتفقوا في شيء واحد، في شيء واحد اتفق فيه الخمسة. ما هو الشيء الذي اتفق عليه الخمسة؟ الإيمان. ماذا غير الإيمان؟ اللي مركز في كلمة الله يعرف إن الخمسة دول، وده اللي بيميز إنجيل لوقا في الحقيقة، الخمسة اتجهوا إلى قدمي يسوع. المرأة الخاطئة وقفت عند قدميه باكية، مجنون كرة الجدريين كان لابسا وعاقلا وجالسا عند قدمي يسوع، وأيضا ييروس، يقول الكتاب مش جلس ييروس، لكن ييروس عمل إيه؟ يقول الكتاب وقع عند قدمي يسوع وطلب إليه أن يدخل بيته. ومريم كانت جالسة عند قدمي يسوع تسمع كلامه. وهذا السامري الأبرص جاء وخر عند رجليه شاكرا له. أحبائي، هذه هي المسكنة الحقيقية. المسكنة الحقيقية أن تدرك في إنجيل لوقا بالذات رب النعمة. وعندما تدرك رب النعمة وصلاح رب النعمة تشعر أنك فقير وأنك ضعيف وأني لا أستحق شيئا، وأني أحتاج إلى كل شيء، وأني لي الثقة أن يوجد أمامه. مشغول أن أتأمل معكم عن بركات الانكسار، بركات الاتضاع، بركات المسكين الحقيقي، بركات المسكنة الحقيقية. لأن في كل موقف من المواقف الخمسة دي هلاقي فيه ضد، في شخص آخر لم يستفيد من هذا المحضر الإلهي، لكن هلاقي في كل موقف من المواقف الخمسة دي هنلاقي قد إيه في بركة، بركة المسكنة الحقيقية. عندما المسيح يفتتح أول موعظة له ويقول طوبى للمساكين بالروح، فهو يعني ما يقول إن البركة الحقيقية والأفراح المسيحية الحقيقية تبدأ عندما ننكسر، نتضع، نشعر أننا لا شيء أبدا. يقول الكتاب ثلاث مرات تكرر الآية دي في كلمة الله: يقاوم الرب المستكبرين، أما المتواضعين يعمل إيه فيهم؟ يعطيهم نعمة. عايز الراحة الحقيقية وعايز السلام الحقيقي والأفراح الحقيقية، تعلم أن لا تأتي إلى تعاليم المسيح فقط، لكن تعال إلى قدمي المسيح. وقول فعلا عند أقدام المسيح أنحني منكسرا، ها هنا تعزيتي حيثما النهر جرى، عندما أنحني عند قدمي المسيح. في الموقف الأول أحبائي ألاقي اثنين، واحد فريسي وامرأة خاطئة. الفريسي والمرأة الخاطئة كانوا معا مع المسيح في نفس البيت، نفس المائدة ونفس الضيافة. الفريسي كل اللي استفادوا من هذه العزومة لم يستفد شيئا، دايما بقول حتى في الحقيقة ما استفادش حاجة، كل اللي خسروا انه عزم الرب وتكلف العزومة. لكن دخل الرب بيته وخرج من بيته والسلام لم يملأ بيته ولا قلبه. هذا الفريسي كل مشغوليته، لو كان هذا نبي لعلم من هذه الامرأة ومن هي أنها خاطئة. كل مشغوليته عمال يعني بيتذمر على الرب ويتذمر على المرأة، وبيقول إن الرب لو كان نبي لكان علم من هذه المرأة وما هي أنها خاطئة. لكن المرأة دي ما كانتش مشغولة باللي بيشغل قلب الفريسي، لكنها تركت كل شيء واتجهت إلى قدمي المسيح. وعند قدمي المسيح كانت واقفة باكية تبلل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها. وهذه هي البركة الأولى، البركة الأولى التي أجدها عند قدميك يا رب. عندما أنحني منكسرا أجد التوبة والغفران. وأحبائي لا يمكن أن في نفس تتمتع بالتوبة وتتمتع بالغفران بدون أن تأتي منكسرة متضعة عند قدمي المسيح. هذا الفريسي عاش فريسيا ومات فريسي. بفكرنا بالفريسي والعشار، اثنان دخل إلى الهيكل ليصليا، نفس الهيكل ونفس المكان ونفس التوقيت، دخل معا إلى الهيكل ليصليا. واحد قال له اللهم أشكرك لأني لست مثل باقي الناس الخاطفين الطمعين الزناء، ولست مثل هذا العشار. لكن الثاني جاء بانكسار قلب، لم يشأ أن يرفع عينيه إلى السماء بل قرع على صدره وقال له اللهم ارحمني أنا الخاطئ. يقول الكتاب إلا حصل له دوان، نزل إلى بيته وبرر. ما أحلى التوبة، ما أحلى الرجوع، ما أحلى الغفران. أحبائي إذا جاء شيء يريح القلب في الحقيقة، وإذا كان في شيء محتاجين أن نطرحه عند قدمي المسيح، الأمر الأول اللي محتاجين نطرحه عند قدميه هو خطايانا. عندما نأتي إليه أحيانا كتير بعيدا عن قدميه، بعيدا عن محضره، بعيدا عن الاتضاع أمامه، بقول أنا غني وقد استغنيت ولست في حاجة إلى شيء. لكن لما باجي عند قدمي زي ما جاء أشعياء هأدرك نجاستي، هأدرك كم أنا محتاج يا رب أن أتوب أمامك. والتوبة أحبائي هناك ارتباط شديد بين تمتعنا بالتوبة والغفران وبين الاتضاع. لما قال سليمان للرب قال له يا رب إن أغلقت السماء ولم يكن هناك مطر وجاء شعبك إلى هذا المكان وصل وطلب وجهك فاسمع من السماء واغفر خطيتهم، رد عليه الرب وقال له لا، هناك شرط قبل الصلاة. وفاكرين طبعا الآية اللي احنا حافظينها بس أتمنى أن نعيشها، قال له إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وعملوا إيه بقى؟ وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الرضية. لكن علشان أقدر أغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم لازم أولا إذا تواضع شعبي. علمني يا رب إزاي أتواضع، وعلمني إزاي أنحني أمامك. فرق كبير أحبائي لما راح نعمان السرياني رفض ولما قال له اذهب إلى نهر الأردن واغتسل 7 مرات رفض. إزاي أنا أخلع كل الرتب بتاعتي؟ إزاي أنا أظهر البرص بتاعي؟ إزاي أنا أنحني؟ إزاي أنزل لمرة ولا مرتين لكن 7 مرات ورفض أن ينال هذه البركة؟ لكن عبيده قالوا له لو كان النبي طلب منك شيئا عظيما أما كنت تفعله؟ فرح تواضع ووطاها وقعد قدام الرب، وهناك تمتع رجع لحمك لحم صبي صغير. ما أحلاها من كلمات قالها المسيح للمرأة دي عند قدمي، مغفورة لك خطاياك، إيمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. لا يمكن أن يستريح ضميرنا ولا يمكن أن نتمتع بالراحة الحقيقية إلا عندما نتضع ونأتي عند قدميه تائبين. لو فينا نفس بعيدة عنه مش ممكن هيرتاح قلبك، ولا يمكن هتتمتع بباقي الأنواع الأخرى من الراحة إلا لو كنا بنيجوا قدامه وبنعترف يا رب أنا قدامك مذنب وخاطئ وضعيف، وانت إله كل نعمة اللي تقدر انك انت تتوبني. لكن حتى كمؤمنين فيش راحة طول ما في شيء في الحياة يحزن روح الله القدوس. لكن ما احلى لما بتيجي للرب بخشوع وباتضاع وانكسار امامه. جرب لو انت في يوم من الايام تعبان ومتضايق، حاجة من الخمسة دول تعبينك، واول واحدة فيهم اللي بتكلم عنها في المرأة الخاطئة هي الخطية. عندما تجد نفسك متعبا المسيح قال تعالوا إلي، مش يا بعض المتعبين ولا المتعبين من الخطايا، لكن تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. بعدين قال لهم تعلموا مني لأني وديع وإيه كمان ومتواضع. أول شيء بفكر فيه لما بكون حزين وتعبان، هل هناك خطية في الحياة؟ وإذا كان هناك خطية في الحياة أقول اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريق أبدي. في مشكلتين في الخطية، المشكلة الأولى الاعتراف، المشكلة الثانية الترك. يقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويعمل إيه؟ ويطهرنا من كل إثم. ويقول الكتاب من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويعمل إيه ويترك. صدقني أنا كمؤمن طول ما أنا بعيد عن محضر الرب لا أقدر أقر إن أنا مخطئ، ومش بس حتى لو قدرت أقر ما أقدرش إن أنا أعمل إيه أترك. لكن عايز أطمنك وأطمن قلبي، عند رجلين المسيح تقدر تقر، وعند رجلين المسيح تقدر تعمل ايه؟ تترك ايضا. جربت الكلام ده؟ جربت اني بعيد عن العرش النعمة، بعيد عن المقادس، بعيد عن قدميه، بتقول انا زي اشعياء النبي ويل لكل البشر، 21 مرة يقول كلمة ويل، فيش غير مرة واحدة بس الويل لي لأني هلكت. متى قال ويل لي؟ قالها لما دخل في سنة وفاة عزية الملك. عارف أحلى شيء في الوجود يا أخي مش أن نعرف معلومات جديدة في كلمة الله، لكن أن نقر وأن نعمل إيه وأن نترك. عايز تقر روح عند رجليه. جاءت هذه المرأة من ورائه باكية وبتقول له أنا خاطئة يا رب. بس مش بس نقر، لكن عند رجليه نقدر نعمل إيه كمان؟ نقدر نترك. كل مرة بعد قدامك بتطهرني أكتر، ودموع التوبة بتغسلني أكتر أمامك. دي البركة الأولى أحبائي، عند قدمي المسيح تقر وتترك خطاياك. لكن بركة تاني أجدها في لوقا 8. في لوقا 8 كان راجل مجنون، راجل كان بيجرح ويعذب نفسه بالحجارة كل يوم، كان بيقطع السلاسل وبيقطع الربط والقيود. وهذا المجنون الساكن بين القبور لما تقابل مع المسيح، رب يقول أمر الروح النجس أن يخرج من الإنسان، لأنه منذ زمان كان يخطفه وكان يساق من الروح إلى البراري وقد ربط بسلاسل وقيود محروسا. لكنه عندما تقابل مع المسيح يقول الكتاب أن أهل الكورة خرجوا ليروا ما جرى، ولما خرجوا ليروا ما جرى جاءوا إلى يسوع فوجدوا الإنسان الذي كانت الشياطين قد خرجت منه لابسا وعاقلا جالسا عند قدمي يسوع. حيا هذا الرجل المعذب المسكين عند قدمي يسوع، مش بس طرح خطيته زي المرأة الخاطئة، لكن عند قدميه طرح قيوده، طرح أتعابه. مش بس تمتع بالتوبة والغفران، لكن تمتع بالتحرير والتغيير. واستعجبوا أحبائي أن في الخمس مواقف دول في جمال النعمة في إنجيل لوقا هتلاقي في كل موقف فيهم زي ما قلت ثنائيات. يعني الفريسي، الرب دخل بيت الفريسي، الفريسي لم يتمتع بالرب لكن المرأة الخاطئة تمتعت بالرب. هنا الرب مش دخل البيت لكن دخل كورة، أهل الكورة كلهم لم يستفيدوا شيئا من الرب، لكن أهل الكورة راحوا للرب كلهم. ويقول الكتاب إن هم طلبوا منه في عدد 37، طلب إليه كل جمهور كرة الجدريين إن هو يعمل إيه، يذهب عنهم لأنه اعتراهم خوف عظيم. لكن الرجل دوا قعد عند قدمي الرب وطلب في عدد 38، طلب إليه أن يكون معه. أحبائي ما أحلى هذه الكلمات، كان لابسا وعاقلا وجالسا عند قدمي يسوع. وما أحلى كلمة عاقلا، عندما نأتي عند رجليه نستريح ونرتاح ونتعقل. يقول الكتاب إنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فاعملوا إيه؟ فتعقلوا واعملوا إيه؟ واصحوا للصلوات. العقل الحقيقي الواحد بعيدا عن الرب بشعر وكأني في عالم مجنون، عالم هائج، عالم مساق من الشيطان، عالم يخطفه الشيطان وبيسوقه. كل اللي كانوا بيفكروا فيه أهل البلد دي، ليه كانوا عايزين يرفضوا الرب يسوع؟ ليه رفضوا الرب يسوع؟ ليه طلبوا إليه أن يخرج من كورتهم؟ ليه قالوا له ما تدخلش بلدنا وطردوه من البلد بتاعتهم؟ ليه؟ عشان إيه؟ عشان الخنازير. والخنازير دي إيه كانت بالنسبة لهم؟ هي صحيح نكسة، بس هي كانت بالنسبة لهم إيه؟ أكل عيشهم، وأكل عيشهم يعني ده البيزنس بتاعهم وأكل عيشهم. وعشان كده فضلوا هذا الأمر، قالوا يعني إحنا مش محتاجينك، اطلع برا الكورة بتاعتنا واطلع برا البلد بتاعتنا. وإحنا أحيانا لما بنبعد عند قدمين المسيح بنبقى زيهم ولا بنبقى زيهم أحيانا وأكتر منهم. لكن هذا المجنون، هذا المسكين، هذا المقيد اللي عاش طول عمره تعبان وماشي مع أهل الكورة المجانين اللي هو فيهم دولة، في هذا اليوم اكتشف الراحة الحقيقية وجلس عند قدمي يسوع. ودي كانت أول مرة يرتاح ويستريح. لو أنا شاعر إن أنا في محتاج لغفران مفيش عندي رجلي اللي أقدر أقر وأقدر أترك، لو أنا محتاج راحة وتغيير وتحرير مفيش إلا عند رجلي، وعند رجلي وحده أقدر إن أنا أتمتع بهذا الأمر. هل أنا من أهل الكورة المشغولين بالخنازير، ولا أنا من ذلك المسكين المشغول بقدمي يسوع؟ لقال الرب اذهب إلى بيتك وحدث بكم صنع الرب بك وعمل إيه فيك ورحمك. يا رب علمنا إزاي نرتاح عند قدميك، علمنا إزاي نهدى عند رجليك، علمنا إزاي نعقل من ضغوط اليوم عند رجليك، علمنا كيف نستريح في محضرك، لأنه فعلا هو اللي وعد تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريح. وبيقدر يريح ولا ما بيقدرش؟ يقول الكتاب أمامه قدامه بس يهرب الحزن والتنهد. بنستريح وبنهدأ عند قدمي. لكن سرعة الموقف الثالث أو الشخص الثالث كان مين بقى الشخص الثالث؟ يايروس. ويايروس كان عنده حاجة أكبر. إحنا أحيانا اللي بيخلينا حزانة مش بس خطايانا ومش بس أتعابنا وقيودنا اللي الرب بيقدر يفكها ويحررها، لكن يايروس كان عنده مشكلة صعبة، كان عنده قضية في غاية الخطورة بالنسبة له، وهي أن بنته مريضة وفي حال الموت، وقال له ابنتي على آخر نسمة. وبيعجبني في هذا الرجل أنه ترك الناس اللي عمالة تبكي وبطلتم وعمالة تنوح في البيت وخرج وانطلق. ويقول الكتاب أنه لما راح مش جلس عند قدمي يسوع، لكن يقول الكتاب كلمة أعظم من هذا، يقول عنه عمل إيه؟ وقع عند قدمي يسوع. وحلوة كلمة وقع دي. أحيانا يا رب في علاقتي معاك مش محتاج بس أجلس لكي أستريح، لكن أحيانا بحتاج أعمل إيه؟ أقع أمامك. وكلمة وقع أمامه دي بتعني إيه؟ ليه يقول الكتاب وقع؟ يعني إحساس بالعجز، إحساس بالمسكنة، إحساس بالاحتياج الشديد. وقع موسى أمام الرب في ضعفه، وهنا وقع يايروس أمام الرب. وحبائي لما بيكون في حياتنا في مشكلة كبيرة، في احتياج كبير، في قضية في حياتي، في طلبة في حياتي، في مشكلة، ابني بعيد عن المسيح، ابني ضايع، صحيح هنا كانت مشكلته ان بنته في حال الموت، لكن لما يكون في قضية كبيرة في حياتي أعمل فين؟ وأروح لمين غيرك يا رب؟ لكن يقول الكتاب أن هذا الرجل وقع عند قدمي يسوع. الشيء اللي بيعزيني في هذا الرجل أيضا، ما بيقولش الكتاب وقع عند قدمي يسوع وطلب إليه أن يشفي ابنته، لكن يبص في الكتاب يقول وقع عند قدمي يسوع وطلب إليه أن يعمل إيه؟ أن يدخل بيته. وهو يعني عارف ومتأكد أن الرب لو دخل البيت هيحل كل مشكلات البيت. كل اللي طالبه منك يا رب مش انك تشفي بنتي، لكن طالب اليك انك انت تعمل ايه؟ تدخل بيت. واللي يدرس منكم انجيل لوقا دراسة جيدة يلاقي ان الرب يسوع بيدخل البيوت. عارفين في انجيل لوقا بس دخل 10 بيوت في انجيل لوقا، وكل بيت دخله غير حاله وغير الوضع بتاعه. احبائي احنا في احتياج شديد اننا بحق نشعر بالمسكنة الحقيقية واحتياجنا للرب في ظروف حياتنا، في مشكلات وفي تجارب وفي ضيقات. ماذا نفعل وقت المرض؟ ماذا نفعل وقت الألم، وقت الضيق يا رب، لما بيكون في حزن وبكاء في بيوتنا؟ هذا الرجل ذهب ووقع عند قدميه وطلب إليه أن يدخل بيته، ورب وافق أنه هو يدخل هذا البيت. بيعجبنا الرب لما دخل البيت، صحيح برضو في هذا في ثنائية، أهل الدار قاعدين يبكوا، ورب الدار يايروس ساب البكاء وساب الناس اللي بتبكي وذهب إلى قدمي المسيح. وأكيد طبعا كانت في ناس بتسخر منه، تقول له يعني أنت سايب بنتك على آخر نسمة من الموت، وسايب بنتك وهي على حافة الموت وهي مريضة، ورايح فين؟ ورايح إلى المعلم، ماذا يفعل لك المعلم؟ وعشان كده قالوا لا تتعب المعلم، ابنتك ماتت، تعبت بنتك، يعني انتهت حياتها، المعلم كان يقدر يشفيها، لكن ماذا يفعل المعلم وقت الموت؟ لكنه بيعجبني في الرب يسوع له كل المجد. لما سمع الوقت كلمة دي قال له لا تخف، آمن فقط فهي تشفى. وكأني لسان حال ييروس دايما بحب هذه الكلمات، بيقول لها يا بنتي أنا لو قعدت جنبك مش قادر أعمل حاجة، مشكلتك أكبر من إمكانياتي، لو قعدت أبكي مع اللي بيبكوا مش أقدر أحل المشكلة، لكن أنا محتاج أن أكف عن البكاء وأن أجري لأقع عند قدمي يسوع. مشكلتك يا بنتي مش محتاجة أبوك الأرض يحلها، مشكلتك محتاجة للأب السماوي يحلها. مشكلتك مش محتاجة لرئيس المجمع الغلبان، لكن محتاجة لرئيس الحياة القوي. إحنا أحياناً في مشكلاتنا نعرف أن نبكي كما بكوا هؤلاء، لكن مش بنعرف نحول بكاءنا إلى وقوع عند قدمي يسوع، إننا نقع أمامه ونقول زي ما بيقول الكتاب لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. والنتيجة سلام الله الذي يفوق كل عقل هيعمل إيه؟ يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. إحنا شطار قوي إن إحنا نبكي، وهنا يقول الكتاب إنهم مش بس كانوا بيبكوا، شوف يقول لما دخل الرب يسوع في 52 كان الجميع يبكون عليها ويعملوا إيه كمان؟ ويلطمون، قاعدين يلطمون. فالرب قال لهم قال لا تبكوا لم تمت لكنها نائمة، فعملوا ايه؟ ضحكوا عليه. واحنا يا اخي معرفش بك الطبع عندنا احنا كشرقيين شطار في اللط وشطار في الضحك، وانا فيهم غلط نلطم ولا نضحك؟ الاثنين يعني اوحش من بعض. في مشكلة قاعدين يلطموا، انا قاعدين ينوحوا ويلطموا، بنت ماتت، البنت ماتت، البنت ماتت. ولما الرب بيقول ان هي ما ماتتش هي نائمه لانه عارف ان هو هيقيمها، يقول الكتاب عملوا ايه عليه؟ ضحكوا عليه. ودي حالتنا احنا كبشر. لما الرب يدخلنا في تجربه تبص لينا عمالين نبكي ونلطم ونولول. لما الرب يقول ان احنا هطلعكم من التجربه نعمل ايه؟ نستهزأ ونضحك. نص مننا او معظمنا حافظ الايه كثيره هي بلايا الصديق، لكن مش حافظ كمالتها، وكمالتها من جميعها هيعمل ايه؟ ينجيها الرب. لكن الرب لما دخل البيت يقول لك الرب عمل ايه بقى في الوقت ده؟ وفي عدد 54 اخرج الجميع ايه؟ خارجة. ولما بتدي الرب زي ما عمل ييروس، ييروس لم يطلب للرب ان يشفي بيته. عارف ايه المشكلة ان احنا مش قادرين نفرح بالرب في بيوتنا؟ ان احنا بنطلب للرب اوامر يعملها في بيتنا، نقول له يا رب اشفي بنتي، خلص ابني، اعمل هذا واعمل ذاك. ييروس لم يطلب منه أوامر، لكن طلب إليه أن يكون هو رب بيته، طلب إليه أن يدخل بيته. لما دخل البيت الرب مشى البيت بطريقته، هو يقول فأخرج الجميع خارجا. إذا كان لي طلبة يا رب أقولها لك، من فضلك أدخل بيتي يكون أنت رب بيتي. بس عايز أقول لك حاجة، الرب ما بيدخلش بيوتنا جبرا ولا قهرا. الرجل وقع عند قدميه وطلب إليه أن يدخل بيته. الرب يقول أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وعمل إيه؟ وفتح الباب. مش هيزق الباب هو ويدخل، مش هيدخل رغما عني، لكن المسكين الحقيقي هو الذي يتعلم أن يأتي أمامه في كل يوم قل يا رب اختبرني واعرف قلبي، اديني اقر واترك خطاياي. وانت اللي وعدتنا اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل يغفر لنا خطايانا ويعمل ايه كمان؟ يطهر. عندما اكون محتاج لتحرير حقيقي وراحه حقيقيه وتغيير حقيقي، ما فيش غير عند قدمي يعقلني، يجلسني، يغيرني، يحررني، يخليني وانا قاعد امامه ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف نعمل ايه؟ نتغير الى تلك الصورة عينها. لكن ايضا عندما يكون هناك مشكلة في حياتي، عندما اكون في ضيق، عندما اكون في تجربة، ما قداميش غير ان انا اجري واقع عند قدمي، وهناك اجد الاستجابة الحقيقية. موقف الرابع بسرعة، دخل بيت وبيت مؤمنين، وبهذا البيت بيت المؤمنين دخل كان في اثنين، مرثا كانت يقول الكتاب كانت مرتبكة في خدمة كثيرة، ورب قال لها أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد. فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. أحبائي، أحيانا عند قدمي المسيح اطرح خطاياك، عند قدمي المسيح اطرح أتعابك، عند قدمي المسيح اطرح مشكلاتك، لكن عند قدمي المسيح اطرح مسؤولياتك أيضا. مرسى ما كانش عندها مشكلات ولا هموم، لكن كان عندها مسؤولية، وهذه المسؤولية كانت مسؤولية ربما روحية، كانت عايزة تكرم الرب وعايزة تخدم الرب وعايزة تهتم بالرب، لكن للأسف الخدمة ضيعت سلامها، والاهتمام بالخدمة ضيع أفراحها، وكانت مرتبكة ومهمومة ومضطربة، وفي طريق اهتمامها واضطرابها وارتباكها تلخبطت خالص، وتلخبطت الأول، صعبت عليها نفسها، ولقيت روحها وحيدة ومنزعجة ومهمومة ومضطربة، وبعدين أكتر من كده بعدها بشوية صعب عليها من مريم، وقالت للرب: أما تبالي أن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ قل لها أن تعينني. وده اللي بيحصل أحيانا لما بيبقى مضغوطين وعلينا مسؤوليات كتيرة، بتصعب علينا نفوسنا، وأحيانا بيصعب علينا من إخواتنا أو حتى من أحبائنا أو أقرب الناس لينا، لكن الموقف الأصعب أن صعب عليها من الرب نفسه، وقالت له: أما تبالي؟ في حد يقول للرب أما تبالي؟ أحيانا لما بنبعد عن قدمي الرب بنتذمر على الرب، أحيانا حتى لما بنخدم الرب، حتى مسؤوليات الخدمة لما بنخدم الرب بعيدا عن قوة الرب ومحضر الرب وقدمي الرب بنتذمر على الرب، أحيانا بنقول للرب كلمات صعبة حتى في صلواتنا: أما تبالي وأنت مش واخد بالك مننا؟ أو بنقول له زي التلاميذ: أما يهمك أننا نهلك؟ يعني يا رب انت مش همك، احنا مش همينك، انت مش واخد بالك؟ لكن رب رد عليها تبارك اسمه، قال لها: مرثا مرثا انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيره. لكن مريم كانت خدت موقف مختلف. اما مريم فكانت جالسه عند قدمي يسوع تعمل ايه؟ تسمع كلامه. عند قدمي المسيح حط كل مسؤولياتك، لكن ايضا عند قدميه تتعلم، عند قدميه يرشدك. يقول ان احنا عند قدميه مش بس نطرح مشكلاتنا، لكن لما بنقعد عند قدميه بنتعلم. يقول: احب الشعب جميع قدسيك وهم في يدك، وهم جالسون عند قدميك يتقبلون من اقوالك. لو انت محتار، لو انت مش عارف تختار، لو في قرارات في حياتك وعاوز تختار فيها وعايز تقدر تتغلب وترمي الحيرة بتاعتك والقلق والارتباك، تعال عند قدمي. وعند قدمي وانت بتسمع كلامه، تسمع الوعد الإلهي: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك إيه كمان؟ عيني عليك. عند قدمين يسوع نجد التعليم والإرشاد الحقيقي. بعيدا عن قدمي تبقى في حيرة، في قلق، في تردد، لكن عند قدمي تعرف كيف تختار وتختار النصيب الصالح، لأن عند قدمي يقول الكتاب عنها: فاختارت مريم إيه؟ النصيب الصالح. بعيدا عن قدمين المسيح قراراتنا خاطئة، بعيدا عن قدمي المسيح مرتبكين، مترددين، متحيرين، محتارين، مفيش سلام، صعبان علينا نفوسنا، وصعبان علينا من الناس، وصعبان علينا من الرب. لكن ادخل إلى محضر الرب زي ما دخل أساف. قبل ما يدخل لمحضر الرب كان مرتبك جدا وبيغير من الأشرار، لكن لما دخل إلى مقادس الرب قال له: من لي في السماء ومعك، لا أريد شيئا على الأرض. أحبائي، أنا هنوح حتى من المعاناة أن نخدم الرب بدون قدمي الرب. عشان كده خلينا نروح عند قدميه نقول: يا رب أنا محتاج قوة منك، محتاج سند منك، محتاج تعليم منك، محتاج إرشاد منك. أنت اللي وعدت: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك، عيني عليك. اطرح خطاياك، اطرح أتعابك، اطرح مشكلاتك، اطرح مسؤولياتك، لكن الموقف الخامس والأخير يمكن بنعرف نعمل الأربع أنواع دي، وبنعرف نقعد عند رجليه ونعمل الأربع حاجات دي، ونعرف نتوب ونعرف نرتاح، نعرف نتمتع بالغفران، ونعرف نتمتع بالراحة، ونعرف نقع عند رجليه ونقول له احنا في عرضك يا رب، احنا محتاجينك يا رب، ادخل بيوتنا وخلص مشكلاتنا وطلعنا من الضيق دوا. ويمكن بنعرف نقعد قدامه نتعلم وناخد رأيه وناخد مشورته وإرشاده. لكن هذا الرجل الخامس والسامري الغريب الجنس، رب طهر 10 براس، ولما رأوا أنهم طهروا فرحوا بالعطية، لكنهم نسوا العاطي ومشوا في طريقهم. لكن واحد بس لما رأى أنه شفي رجع يمجد الله بصوت عظيم، يقول الكتاب أنه خر على وجهه، ده مش وقع عند قدميه ولا قعد على رجليه، لكن خر على وجهه في عدد 16 من أصحاح 17 عند رجليه، مش طالبا منه لكن خر عند رجليه، عامل إيه بقى؟ شاكرا له. ما أحوجنا أن نتعلم كيف نخر عند رجليه، مش طالبين منه لكن نخر عند رجليه عاملين إيه؟ شاكرين له، شاكرين له. أحبائي ما أحلى أنك تتعلم أن صدقني عند رجليه في بركات حلوة، مش بس بركات التوبة لكن بركات السجود، بركات الشكر، محلى السجود أمامك. اقعد قدامه وقول له يا رب أنا قاعد عند رجليك المرة دي مش طمعان في شيء، مش طالب شيء، صحيح أنا محتاج حاجات كتيرة لكن أنا راجع لأقدم الشكر لك. كم واحد اللي طهروا؟ 10، لكن كم واحد اللي رجع؟ 1. بس الشيء اللي بيقلقني في هذه المعجزة إن الرب مش قال كويس إن واحد رجع، لا مش بس قال كويس إن واحد رجع، بس قال إيه؟ أين التسعة؟ يعني كان بيعمل إيه؟ بيدور على التسعة. ودايما بقول هذه الكلمات، يعني كأن الإحصائية لما الرب بيبارك 10 كم واحد بيرجع؟ 1، والتسعة التانين ما بيرجعوش. إحنا كم واحد الموجودين هنا؟ عرفش كم واحد على حساب بتاع الأسيس لطيف وعلى الحساب بتاعي مثلا، احنا 50 100 ولا 150، لو 100 احنا لو عددنا 100 في مننا كم واحد بيشكر؟ 10، وفي 90 مطلوب القبض عليهم، الرب بيدور عليهم، بيقول أين التسعة؟ قد ايه ما الرب بيدينا وبيدينا وبيتعامل معنا. كم مرة يا رب بتحسن إلينا؟ كم مرة بتبارك حياتنا؟ كم مرة بتحفظنا؟ كم مرة يا رب مراحمك زادت عن أن تعد؟ كم مرة جيت عند رجليك وبقول لك أنا النهاردة مش جاي أطلب لكن أنا النهاردة جاي أعمل إيه؟ أشكر، شاكرا له. يقول الكتاب أن الرب مدح هذا الرجل، يقول ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ بارك، يقول له هذه، بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس، بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناتي. عارفين أحبائي هذه البركات الخمسة لينا أن نتمتع بها. عند رجليه بناخد غفران، عند رجليه بناخد راحة، عند رجليه بناخد استجابة صلاة، عند رجليه بناخد تعليم وإرشاد، عند رجليه بناخد سجود حقيقي. بس لو نتعلم ان الهنا هو اله المساكين اللي وعد ان يقاوم الرب المستكبرين لكن اما المتواضعين فيعطيهم ايه؟ نعمة. رب يدينا نعمة احبائي اننا نتعلم هذا الامر من انجيل لوقا، ان كنا نريد ان نستفيد من الطبيب العظيم فلنتواضع امامه، وعندما نتواضع امامه هيقدر يباركنا، لان هو اللي قال ان الله الذي يعزي مش المؤمنين لكن الله الذي يعزي المتضعين. الى هذا انظر، الى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي. يقول الكتاب حتى عندما نطلب منه هذا المسكين صرخ والرب عمل ايه؟ استمعوا ومن كل ضيقاته خلصوا. اتقال حتى عن سيدنا الكريم في مزمور 102 لما كان بيصلي يقول عنه صلاة لمسكين إذ أعيا وعمل إيه وسكب شكواه أمام الرب. طوبى للمساكين، طوبى للمساكين لأنهم ينالوا الغفران وينالوا الراحة وينالوا استجابة لصلواتهم وينالوا تعليم وإرشاد من لدنه، وأيضا ينالوا سجود عطر يشبع قلب الله ويشبع قلوبهم عندما يطرحوا ذواتهم ويقدموا أجسادهم ذبيحة حية مقدسة أمامه. دعونا نتجه إليه ونلتجئ لقدميه وله الكرامة وكل المجد. دعونا ننحني للصلاة. خلونا في لحظات قدام الرب نقول يا رب فعلا ادينا ننحني عند أقدامك منكسرين، أيا كان وجعك، أيا كان ضيقك، أيا كان تعبك، تعلم من إنجيل المساكين أن تذهب لطبيب المساكين وتجلس عند قدميه. تعال قدامه وخلونا كلنا فعلا نطرح عند رجليه خطايانا، نطرح عند رجليه أتعابنا، نطرح عند رجليه مشكلاتنا وهمومنا، نلقي كل همنا عليه، نطرح عند قدمي كل حيرة، كل ارتباك، كل مسؤولية. خلونا نطرح عند قدمي ذواتنا ونفوسنا ذبيحة أمامه. لو تعلمنا هذا هو الطريق الحقيقي للبركة، قول يا رب ساعدني قدامك، ساعدني أنكر ذاتي أمامك، ساعدني أتمتع ببركة الوجود في محضرك.